السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره أن وفقنا لهذه المجالس التي يدرس فيها كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم الذي يبين كلام الله وكلام رسوله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس مجالس خير وعلم، تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة ويذكرها الله سبحانه وتعالى في من عنده. ولا تخطى على الجميع أهمية طلب العلم وحضور حلقات العلم ومجالس العلم ودروس والدروس العلمية، وأن طلب العلم قربة إلى الله عز وجل، بل هو من أفضل القربات وأجل الطاعات. وإن الملائكة يتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رضي الله عنه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن لله ملائكة سياحين يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوها حفوها بأجنحتهم وجلسوا معهم. وجاء في الحديث الصحيحة أن الله تعالى يغفر لأهل الذكر ولمن جاء معهم وليس منهم، ويقول الرب سبحانه وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ولا يخفى على الجميع النصوص التي فيها بيان فضل العلم وطلب العلم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والله تعالى قرن شهادته قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود به، وهو توحيد الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العلي الحكيم. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وجاء في الحديث أن العلم هو ميراث النبوة، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان: من يريد الله، من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد الله به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وطلب العلم أفضل من نوافل العبادة. قرر العلماء أن طلب العلم يقدم على نوافل العبادة، نوافل الصلاة والصيام والحج يقدم عليها طلب العلم. فلذا ينبغي على طالب العلم أن يخلص نيته لله عز وجل، وأن يعلم أنه في عبادة وقربة إلى الله عز وجل، فيخلص عمله لله عز وجل، يخلص نيته، يقصد بطلبه العلم وجه الله والدار الآخرة، ويقصد طلبه رفع الجهل عن نفسه ثم عن غيره. الأصل في الإنسان أنه لا يعلم. الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وكذلك أيضا لا بد من الحرص والإصرار صدور الذهن، ولا بد من تقييد الفوائد العلمية، لا بد من الإخلاص، ولا بد من الحرص والمتابعة والتقييد والمراجعة والسؤال الذي يقصد به الفائدة، لا الذي يقصد به الإعنات وإيقاع المسؤول في الحرج أو المباهات أو غير ذلك من المقاصد السيئة، بل يقصد الفائدة العلمية. ونحن في هذه الدورة إن شاء الله نقرأ هذه الرسالة ونتكلم على ما يفتح الله به. هذه الرسالة الموسومة بتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام محمد بن إسماعيل بن الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى. والأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني معروف بسلفيته في الاعتقاد، أنه سلفي على منهج السلف الصالح، وهو معاصر للإمام الشيخ محمد عبد الوهاب، مجدد الدعوة السلفية الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، وهو معاصر له ووافقه، فهو مولود في على رأس المئة الأولى بعد الألف، 1098 أو 99، ووفاته سنة 82 و100 و1000. والشيخ محمد الوهاب رحمه الله ولاده سنة 1115 ووفاته سنة 1206 هجرية. وعمر رحمه الله الشيخ محمد بن الأمير السلعاني عمر 82 سنة، عمره 82 سنة. وعمر الإمام المجدد الشيخ محمد الوهاب 92 سنة، يزيد عليه بعشر سنوات، وهو معاصر له وموافق له، وأثنى على دعوته السلفية، وله قصيدة مشهورة في هذا يقول فيها: سلام على نجد ومن حل في نجدي. وقال في قصيدة مشهورة، وقال إن الإمام مجدد محمد الوهاب جاء بهذه الدعوة السلفية، وأنه وافق ما عندي، هو صاحب سبل السلام السبحاني اثنى عليه الشوكاني وغيره من أهل العلم. وهذه الرسالة سماها تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. تطهير الاعتقاد يعني تطهير عقيدة المسلم عن الأدران، لو جمع درن وهو الوسخ، أدران الإلحاد، والإلحاد الميل عن الصواب وعن الحق وعن الجادة. يعني معنى هذه الرسالة يريد أن يطهر العقيدة السلفية عن وسخ الإلحاد والانحراف والشرك. والمراد بالتطهير التطهير المعنوي، ليس التطهير الحسي. تطهير نوعان: تطهير حسي وتطهير معنوي. تطهير حسي كان تطهر الثوب أو البدن الذي علقت به النجاسة، إذا علقت النجاسة بالثوب والبدن تطهرها بالغسل فيطهر، هذا تطهير حسي. وهناك تطهير معنوي، تطهر العقيدة مما علق بها من أدران الشرك والإلحاد والبدع والمعاصي والخبائث، بمعنى أنك تعتقد عقيدة السلف الصالح وتصفي العقيدة وتنقيها من شوائب الشرك والبدع والمحدثات في الدين. هذا التطهير المعنى، وهذا هو الذي أراده الشيخ رحمه الله الشيخ الصنعاني، يقول تطهير الاعتقاد، تطهير المعنوي، يعني تطهير عقيدة المسلم عن أدران الإلحاد، عن أدران الإلحاد. والإلحاد هو الميل عن الصواب وعن الحق. فالشرك إلحاد، والمعاصي نوع من الميل والإلحاد. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني يميلون بها عن الصواب وعن الحق، سوزار ما كان يعمل. وهذه الرسالة طبعت طبعات، وبين يدي رسالة طبعة فيها تحقيق وتخريج محمد صبحي حسن حلاق قد تكون متوفرة معكم وقد تكون متوفرة نسخة أخرى. ذكر في أولها مقدمة قليلة فقط صفحة قليل وترجمة المؤلف أيضا قليلة لا مانع من قراءتها. هذه المقدمة بين فيها باختصار العقيدة السليمة عقيدة السلف الصالح وأنها توحيد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته وترجمة المؤلف. فلعلنا نقرأ المقدمة ثم نقرأ الترجمة باختصار ثم نبدأ في رسالة. من كان عنده رسالة فليطالع فيها ومن لم يكن عنده فليستمع لأنها قليلة ويكفي سماعه. نعم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإني أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره أن وفقنا لهذه المجالس التي يدرس فيها كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم الذي يبين كلام الله وكلام رسوله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس مجالس خير وعلم تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة ويذكرها الله سبحانه وتعالى في من عنده. ولا يخطى على الجميع أهمية طلب العلم وحضور حلقات العلم ومجالس العلم ودروس والدروس العلمية وأن طلب العلم قربة إلى الله عز وجل بل هو من أفضل القربات وأجل الطاعات. وإن الملائكة يتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رضي الله عنه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن لله ملائكة سياحين يتتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوها حفوها بأجنحتهم وجلسوا معهم. وجاء في الحديث الصحيحة أن الله تعالى يغفر لأهل الذكر ولمن جاء معهم وليس منهم. ويقول الرب سبحانه وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ولا يخفى على جميع النصوص التي فيها بيان فضل العلم وطلب العلم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والله تعالى قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود به وهو توحيد الله عز وجل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وجاء في الحديث أن العلم هو ميراث النبوة وأن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ واحد. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان: من يرد الله من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد الله به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وطلب العلم أفضل من نوافل العبادة
فقرر العلماء أن طلب العلم يقدم على نوافل العباد، نوافل الصلاة والصيام والحج يقدم عليها طلب العلم. فلذا ينبغي على طالب العلم أن يخلص نيته لله عز وجل، وأن يعلم أنه في عبادة وقربه إلى الله عز وجل، فيخلص عمله لله عز وجل، يخلص نيته، يقصد بطلبه العلم وجه الله والدار الآخرة، ويقصد طلب العلم رفع الجهل عن نفسه ثم عن غيره. الأصل في الإنسان أنه لا يعلم، الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وكذلك أيضا لا بد من الحرص والإصرار وحضور الذهن، ولا بد من تقييد الفوائد العلمية، لا بد من الإخلاص، ولا بد من الحرص والمتابعة والتقييد والمراجعة والسؤال الذي يقصد به الفائدة، لا الذي يقصد به الإعنات وإيقاع المسؤول في الحرج أو المباحات أو غير ذلك من المقاصد السيئة، بل يقصد الفائدة العلمية. ونحن في هذه الدورة إن شاء الله نقرأ هذه الرسالة ونتكلم على ما يفتح الله به. هذه الرسالة الموسومة بتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام محمد بن إسماعيل بن الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى. والأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني معروف بسلفيته في الاعتقاد، أنه سلفي على منهج السلف الصالح، وهو معاصر للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مجدد الدعوة السلفية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فهو معاصر له ووافقه، فهو مولود في على رأس المئة الأولى بعد الألف، 1098 أو 99، ووفاته سنة 82 و100 و1000. والشيخ محمد الوهاب رحمه الله ولاده سنة 1115 ووفاته سنة 1206 هجرية. وعمر رحمه الله الشيخ محمد بن أمير السنعاني عمره 82 سنة، عمره 82 سنة، وعمر الإمام المجدد الشيخ محمد الوهاب 92 سنة، يزيد عليه بعشر سنوات، وهو معاصر له وموافق له، وأثنى على دعوته السلفية، وله قصيدة مشهورة في هذا يقول فيها: سلام على نجد ومن حل في نجدي. وقال في قصيدة مشهورة، وقال إن الإمام المجدد محمد بن عمر جاء بهذه الدعوة السلفية وأنه وافق ما عندي. هو صاحب سبل السلام السبحاني اثنى عليه الشوكاني وغيره من أهل العلم. وهذه الرسالة سماها تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، تطهير الاعتقاد يعني تطهير عقيدة المسلم عن الأدران، لو جمع درن وهو الوسخ، أدران الإلحاد، والإلحاد الميل عن الصواب وعن الحق وعن الجادة. يعني معنى هذه الرسالة يريد أن يطهر العقيدة السلفية عن وسخ الإلحاد والانحراف والشرك. والمراد بالتطهير التطهير المعنوي، ليس التطهير الحسي. تطهير نوعان: تطهير حسي وتطهير معنوي. تطهير حسي كان تطهر الثوب أو البدن الذي علقت به النجاسة، إذا علقت النجاسة بالثوب والبدن تطهرها بالغسل فيطهر، هذا تطهير حسي. وهناك تطهير معنوي، تطهر العقيدة مما علق بها من أدران الشرك والإلحاد والبدع والمعاصي والخبائث، بمعنى أنك تعتقد عقيدة السلف الصالح وتصفي العقيدة وتنقيها من شوائب الشرك والبدع والمحدثات في الدين، هذا تطهير المعرفة، وهذا هو الذي أرادها الشيخ رحمه الله الشيخ الصنعاني، يقول تطهير الاعتقاد، تطهير المعنوي، يعني تطهير عقيدة المسلم عن أدران الإلحاد، عن أدران الإلحاد، والإلحاد هو الميل، الميل عن الصواب وعن الحق، فالشرك إلحاد، والمعاصي نوع من الميل والإلحاد. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني يميلون بها عن الصواب وعن الحق، سو الزر ما كانوا يعملون. وهذه الرسالة طبعت طبعات، وبين يدي رسالة طبعة فيها تحقيق وتخريج محمد صبحي حسن حلاق، قد تكون متوفرة معكم وقد تكون متوفرة نسخة أخرى، ذكر في أولها مقدمة قليلة فوق الصفحة قليل، وترجمة المؤلف أيضا قليلة لا مانع من قراءتها. هذه المقدمة بين فيها باختصار العقيدة السليمة، عقيدة السلف الصالح، وأنها توحيد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، وترجمة المؤلف. فلعلنا نقرأ المقدمة ثم نقرأ الترجمة باختصار ثم نبدأ في رسالة، من كان عنده رسالة يطالع فيها، ومن لم يكن عنده فليستمع لأنها قليلة ويكفي سماعه. نعم.